بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الجمعة في عمدة الأحكام. وقال شيخنا رحمه الله تعالى أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قرأ الجمهور وقرئ بإسكان الميم. وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي له. وفيه من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي كتب على من قبلنا من أهل الكتاب فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، تكلم عن الجمعة وعن اسمها، كانت العرب تسميها يوم العروبة، وأما أصبح اسمها اليوم في الإسلام اليوم الجمعة، يوم الجمعة. وهذا اليوم كما سمعنا يوم أضل الله عنه من قبلنا، فاليهود اتخذوا يوم السبت عيدا لهم، والنصارى اتخذوا يوم الأحد عيدا لهم، والمسلمين يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وفيه يلتقون، وفي هذا اليوم يكون خطبة ويجتمع الناس فيه. وهذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة يوم الجمعة، وما يصبح يوم الجمعة إلا والخلائق غير الإنس والجن ينتظرون هذا اليوم، يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة. أورد رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الشرح موضوع الحديث مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب يوم الجمعة. هذا هو المشروع، أن اتخاذ المنبر مشروع، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: المفردات، قام أي وقف، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقرى يعني يمشي إلى الوراء. وأقول، قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: وتقهقر تراجع على قفاه، ويقال رجع فلان القهقرى، والرجل يقهقر في مشيته إذا تراجع على قفاه، إلى أن قال رحمه الله: وتكرر في الحديث ذكر القهقرى، وهو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه، إلى آخر ما قال. إذن القهقرى أن يرجع بدون ما يلتفت، معنى القهقرى أن يرجع بدون ما يلتفت، يرجع إلى وراء بدون ما يلتفت، يعني ما يعيد وجهه إلى جهة مشيه. فمعنى كلمة القهقرى، ففي الحديث: ثم رفع فنزل القهقرى، بمعنى أنه رجع وإلى الوراء ولكن بدون التفات، فلم يلتفت بوجهه لا يمنة ولا يسرة، وإنما رجع وهو مستقيم مستقبل القبلة. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله من أجل أن يبين مشروعية المنبر، وأن المنبر مشروع، وأيضا لم يجد على أصله على شرطه إلا هذا الحديث، وكما سيأتي بإذن الله عز وجل في ذكر الحديث. يقول رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، يقول: حتى سجد في أصل المنبر، يعني أي مشى إلى الوراء حتى تمكن من سجود في أصل المنبر، حتى سجد في أصل المنبر، نزل مع الدرج، وهذا يدل على أن درجه كان ماذا؟ إلى القبلة، كان درجه إلى القبلة، فنزل من على الدرج ولم يلتفت، ثم وسجد في أصله، في أصل المنبر، ولم يسجد على المنبر. وبين في هذا الحديث حد من أجل ماذا؟ لماذا صلى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يتعلم الناس الصلاة. وقال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن صلى أمام الناس وفي ارتفاع من أجل علة، والعلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للتعليم، ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ليعلمهم الصلاة. يقول رحمه الله: ثم أقبل على الناس، بعدما انتهى أقبل على الناس بوجهه، وهذه من السنة، إذا انتهى لا يكون متجهاً للقبلة، بل أنه يقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، ومقدار ما يمكث مستقبل القبلة بقدر ما يستغفر: أستغفر الله، أستغفر الله، ويذكر ذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بقدره يكون مستقبلا القبلة. يقول: ثم أقبل على الناس أي بوجهه، فقال إنما صنعت هذا يعني الصلاة على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. المعنى الإجمالي في هذا بيّن رحمه الله تعالى سبب الحديث. لماذا هذا الحديث؟ لماذا ما هو سبب هذا الحديث؟ ولماذا فعل سيبينه رحمه الله تعالى. تفضل. كان النبي
صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده إذا خطب استند إلى جذعين فخطب وهو مستند عليه فأرسلت إليه.
هذا الجذع كان في البداية أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع، كان يستند إلى جذع وخطب أول ما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا خاطب عليه الصلاة والسلام كان مستندا إلى الجذع. ثم بعد ذلك تفضل.
قال فأرسلت إليه امرأة من الأنصار كان لها غلام من النجار، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل تحب أن آمر غلام يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال نعم. فصنع له ذلك الغلام من براء من طرفاء الغابة مكونا من ثلاث درجات.
إذن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خشب وأنه من ثلاث مكون من ثلاث درجات، أنه مكون من ثلاث درجات، وأنه عليه وأن هذا أول ما بدأ وفعله وفعل بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وكان الجذع الذي يستند عليه، والجذع الذي كان يستند عليه حن وسمع له حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه، حن لاستناد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلما
أوتي
به ووضع في المسجد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكبر تكبيرة الإحرام وهو عليه،
يعني أول ما بدي حتى يعلم الناس ويروه الناس حتى يتعلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال وركع وهو عليه وقرأ وهو عليه وركع وهو عليه ورفع وهو عليه ثم نزل فقرأ يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد ثم قام فرقى على المنبر وصنع كذلك حتى تمت صلاته ثم أقبل على الناس فقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم.
فقه الحديث أولا يؤخذ من الحديث جواز
وقوف
الإمام على مكان أرفع من مكان
المأموم، هذا فيما هذا الحديث، لكن هذا الحديث كان ماذا؟ في أول الإسلام، وكان أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبني المسجد، وهذا يدل عليه أنه أول ما اتخذ المنبر. نعم.
قال وعرضه ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل الجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك وفي سندها مجهول. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوقه والناس خلفه أسفل منه. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد ممكن بحمل الله على الكراهة وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان بحاجة، وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة، أفاد ذلك في المغني وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية وذكر أنهم زالوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهذوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة لا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم، وعن أحمد ما يدل على أنه لا يفرق بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر والله أعلم.
نعم. في هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهنا علّم قال عليه الصلاة والسلام: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا علموا انتهت العلة. وجاء في الحديث الذي حديث ابن مسعود الذي أخرجه الدارقطني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق فوق والناس خلفه أسفل منه، هذا منهي عنه. فهذا الحديث وهذا الحديث يدل إذا كان كما ذكر الشافعي رحمه الله إن كان من أجل التعليم تعليم الناس ذلك الصلاة فلا بأس، إذن لهذه العلة، وأما إذا كان لغيرها فلا ذلك، فلا يقوم بل يقوم معهم إلا للتعليم فقط. نعم، والحديث معلل بالتعليم.
قال ثانيا: فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حتى العمل الكثير بثلاث حركات،
العمل اليسير اختلف أهل العلم، وهي ما يسمى باسم الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة. الحركة هناك من الحركة إن كثرت وضابطها أن لا يقال أن هذا الإنسان أنه يصلي، ضابطها كثيرة بحيث أنها تخرجه عن كونه يصلي إلى كونه ماذا؟ أن هذا يعبث، هذا لا يصلي، إذن هذه ضابط الحركة الكثيرة. وأما الحركة الكثيرة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها ورجع، وأيضا حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، حملها وهو يصلي وأنزلها، فهذه الحركة. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب والحية، وفيها حركة كثيرة، إذن هذه مخلوق منصوصة. فالحركة الكثيرة المقصود هي الحركة التي تخل في الصلاة، والذي يرى صاحبها أنه ماذا؟ ليس في صلاة، إذا ذكر قال هذا ما يصلي، هذه حركة الكثيرة، هذا ضابطها، والله أعلم. تفضل شيخ.
قال: لكن فيه إشكال على من حتى العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، ومن ضرورة ذلك أن يوقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات، والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإقبال. انتهى كلامه. هذا كلام ابن دقيق العين في شرح عمة الأحكام. وقال السرعاني رحمه الله تعالى في العدة: أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة ثم منها إلى الأرض، فلا بد من مطلة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة يتسع سجوده فأقلها أربع. انتهى.
يعني تحديدها بثلاث لا ضابط له، لم يدل. واستندوا إلى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ثلاث درجات، فقالوا هي ثلاث أصل. بل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل أكثر من ذلك، وهو فتحه للباب لعائشة، ذهب إلى افتح الباب ثم رجع إلى مكانه، فهي أكثر من ثلاث. نعم، لكن الضابط والله أعلم أنه هو الحركة الكثيرة. إذا قيل أن هذا عرفا ليس في صلاة، هذا ليس في صلاة، إذن هذه تعتبر باطلة للصلاة. نعم.
قال: قلت من المعلوم أن الخطوات إلى براهم غير واسعة، إذا فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو وقت يسير. بهذا تعلم أن التحديد لثلاث خطوات للإقبال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب، وهذا يحتاج إلى أنه يمشي إلى الباب خطوات ويرجع بخطوات، وصح أنه حمل الصبية وهو يصلي فكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا رجع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات، وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث، حتى ولو كان إذا من قتل في قتل العقرب والحية، ولو كان قالوا أنه انشغل والتفت عن صلاته فلا تضر ولا يخرج من الصلاة، يقتلها. لماذا؟ لورود النص الدال على ذلك أنه إذا رأى حية أو عقربا في المسجد فإنه يقتله ولو كانت الحركة كثيرة ولو أدت إلى خروجه من المسجد ثم يرجع ويدخل معهم وما فاته من الصلاة فإنه يتمها يكمله. نعم.
قال ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان اعترضه في صلاته وأن الله أنكره منه قال فدعته حتى وجدت برد لعابه
وضع مسكه في من عنقه عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لعاب لسانه على يد النبي صلى الله عليه وسلم مسكه أتى يريد أن يفتل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ومعه شهاد فمسكه في حلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم احنا نقول زغطه هكذا نعم فحتى وجد برد لسانه في يده وقال تذكرت دعوة أخي سليمان اللهم لا تجعل اجعلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وإلا كان أصبح مربوطا في السار يلعب به الصبيان. الله أكبر.
قال ومن
أزكى
ما رواه البخاري في كتاب الفصول من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين سقطت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية قالت نعم يعني بالإشارة فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء وكل هذا.
طيب أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فعل عائشة رضي الله عنها وفعل أسماء رضي الله عنها وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ماذا؟ إلى السماء في الصلاة هذه إشارة تدل على ماذا؟ يقول أن هناك آية وكذلك قالت كسفت الشمس فأشارت أي نعم لها بمعنى نعم فهذه الإشارة لم تبطل الصلاة كذلك السلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى وسلم عليه أحد له أن يرد السلام ويرفع يده هكذا يجعل باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى يرد عليه السلام بهكذا هذه الإشارة لا تبطل الصلاة كذلك أيضا ما حصل لأسماء رضي الله عنها أنها كانت تصب على نفسها كادت أن يغشى عليها فتصب الماء على عليها وهذا عمل كثير. نعم.
قال وكل هذه وغيرها أدلة أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة ويمكن أن يقال إن التحديد بثلاث في الإبطال لما كان من الحركات لغير حاجة وهذا يحصل كثيرا من بعض المصلين فتجده يكبر ثم يهيئ غدرته او يحرك ساعته او ما اشبه ذلك من الحركات التي تحصل عبثا لغير حاجه وقد عدت الحنابله من مبطلات الصلاه العبث الكثير نسال الله هدايه الجميع. قال ثالثا قال ابن رقيق العيد وفيه دليل على جواز اقامه الصلاه او الجماعه لغرض التعليم قلت في هذا نظر لان الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الفرض وفعل ذلك فيه ليعلمهم.
نعم وهذا صلى عليه انه صلى بهم الفرض عليه الصلاه والسلام. نعم لكن لا باس يصلي بهم كما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول والله ما اتيت الا ليعلمكم فصلى بهم لاعلمهم من اجل التعليم للصلاه للتعليم لا باس. نعم.
قال فتكون الصلاه قد اقيمت بشيئين اولهما وهو الاهم اداء الفرض وثانيهما التعليم وليس التعليم فقط. رابعا وفيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس يشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. خامسا وفيه أنه ثلاث درجات. سادسا وفيه أنه من قضاء الغابة وهذا يؤخذ من مجموع الألفاظ الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أراد رحمه الله أن يبين الآن أحكام الجمعة الآن باب الجمعة ذكره رحمه الله تعالى وذكر أنه يتخذ من للجمعة وللخطبة المنبر ثم يبدأ الآن بالأحكام في أحكام الجمعة. تفضل.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال موضوع الحديث: الأمر بالغسل للجمعة على من يأتيها. المفردات: من اسم شرط جازم، جاء فعل ماضي وهو في محل جزم فعل الشرط، وفاعله ضمير فيه يعود على من، وجملة فليغتسل جواب الشرط وجزاؤه، والفاء رابطة بين الفعل والجواب. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام يعانون من الفقر والحاجة، يلبسون الصوف ويقدمون أنفسهم فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق، وكأن المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد، ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة. لذلك فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدين الحق والطهر، وهو أنزل الله تعالى عليه: وثيابك فطهر، فأمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها، وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة، نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين. لذلك فقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة.
إذن الغسل مشروع، حكم الغسل، غسل من أتى الجمعة فإنه مشروع في حقه. إذن مشروعيته فإنه مشروع، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. لكن وقع الخلاف: هل هو واجب أم سنة؟ هل غسل الجمعة واجب أم سنة؟ نعم. تفضل.
قال: يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة، سواء كان من أجل وجوبها.
طيب، المرأة يشرع في حقها الغسل أم لا؟ ها؟ نعم، مثل الرجل. طيب، شيخ، يشرع. يشرع. طيب، المرء من أتى حتى ولو كان من لا يلزمه الجمعة، المرأة ما يجب عليها الجمعة، ما يلزمه الجمعة، لكن إذا أتت يشرع في حقها. إن كان سنة سيأتي إن شاء الله، إن كان من أن يكون أهل العلم أنه سنة فهي سنة في حقها، إن كان واجب فهو واجب في حقها. إذا كل من أتى إلى الجمعة فيشرع في حقه ماذا؟ الغسل، يشرع. نعم.
قال: وذلك قال يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل.
طيب، والصبي يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع. طيب، إن كان من يرى أن الغسل الجمعة واجب، فهل يجب على الصبي الغسل؟ لا، صبي ما بلغ صبي، 7 سنوات 7 سنين، ما يشرع. كل من أتى، أنا أعطينا كل، لأن كل من أتى أصبح مشروع في حقه، سواء كبير أو صغير، كل من أتى الجمعة. لكن إحنا نتكلم، إذا قلنا الصغير فالمقصود به الذي تصح الصلاة منه، هذا الذي تصح الصلاة منه، هل يجب عليه أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه غير مكلف في هذا. لكن يجب على من؟ على وليه، لأنه المأمور من؟ مروا أولادكم. المأمور الأمر لمن؟ للولي، مروا أولادكم، من كان وليا عليه، سواء كان أبوه أو أمه أو خاله أو عمه أو جده، يعني من كان، أو أخته، من كان وليا عليه ومسؤول عنه في هذا الوقت. نعم، يأمر. نعم، يأمر بذلك ويأمر بالغسل، هذا الواجب. نعم. طيب، بعدين اصبر عليه، ساكن، سيأتي إن شاء الله. تفضل.
قال: يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة، سواء كان من أهل وجوبها أم لا. وذلك أن من الشرطية تفيد العموم، فهي تعم الذكر والأنثى والبالغ وغير البالغ. وقد ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمه في صحيحه فوب عليه بقوله: باب امر النساء بخصوص شهود الجمعه. اورده من طريق زيد بن حباب قال حدثني عثمان بن واقد العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى الجمعه من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم ياتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال المحقق: اسناده صحيح. واشار الحافظ في الفتح الى روايه ابن خزيمه هذه، وقال: ففي روايه عثمان بن واقد عن نافع عند ابي عوانه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه: ان قلت في اسناده ضعف انظر الضعيفة. قلت: قال الحافظ بعد سياق هذه الرواية: ورجال ثقات. لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. قال في التقريب: وأقول إنما ورد في هذا اللفظ صريحا قد أفاده لفظ العموم المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث ويكون مؤيدا له بالله التوفيق. قال ثانيا: اختلف اهل العلم في هذا الامر هل هو للوجوب او للندب. فذهب اهل الظاهر الى وجوب الغسل يوم الجمعه متمسكين بظاهر هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد المتفق عليه: غسل الجمعه واجب على كل محترم. وحكاه ابن خزيمه وحكاه ابن حزم عند عن عمر وجمع من الصحابة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مؤكدة انتهى من العدة الإصطناعية. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب. إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه هل هو مسنون للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بفرض. فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. انتهى عزاء المحقق للتمهيد إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف: قلت وقع في بعض الروايات الصحيحين غسل الجنابة، وهذه الرواية وقعت في البخاري في باب فضل الجمعة بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والظاهر ان وجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا، ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط، ومن لم يرتب عليه اثما ولم يرتب عليه اثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من انكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه تاخر فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان رضي الله عنه في ترك سنة مع أنه من السابقين ولم يحتج عليه في ترك فرض. قال النووي رحمه الله في إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع للغسل. وقال أيضا: واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره المسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. وجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضره الجمعة وهم أهل الحبل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه والزموه انتهى، يعني الزموه بالرجوع للاغتسال. ومن هذا يتبين للناظر ان غسل الجمعه ليس فرضا ولا شرطا في صحه الجمعه، وانما هو سنه مثال من فعلها ولا يعاقب من تركها، وبالله التوفيق.
اقول اختلف كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وايد قول من قال انه مندوب وانه ليس بواجب، وان غسل الجمعه ليس بواجب. والقول أنه واجب للحديث، وأقول أنه واجب للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والأمر هنا للوجوب. وأما الدلالة على أنهم كانوا يقال أن هذا كان في أول الإسلام، وأنهم كانوا يقولون أنهم كانوا يعني عندهم روائح ونحو ذلك، كان دل دليل على أنه نص على العلة، ولكن بما أن العلة غير منصوصة فالأمر يبقى للوجوب. وأما الحديث أيضا مما يدل على حديث الوجوب، ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل واجب، نص في هذه المسألة. وأما الدليل على أن قوله أو حديث من جاء منكم الجمعة فاغتسل فبها ونعمة، الحديث قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أو نعم، هذا الحديث، هذا استدلوا به على المشروعية، لكن ليس فيه عدم الوجوب، ليس فيه عدم الوجوب. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدن، لكن هل يدل على السنة أو يدل على الوجوب؟ لم يذكر هذا شيء، لكن الحديث صريحة في الوجوب. هذا الحديث الذي حديث الباب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أمر، والأمر الوجوب. أيضا حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأما دليلهم حديث عثمان رضي الله عنه فإنما يدل على الوجوب، الدليل يدل على ماذا؟ على الوجوب، أنه تأخر عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وأتى وعمر يخطب، فقال دخل فرأوا فقال: إني شغلت. وكانت قبل عثمان، قبل ما يتولى عثمان، كان يؤذن أذان واحد للجمعة، الأذان الثاني فقط ليست أذان، فكان في السوق وكانت قريبة للمسجد، فأذن المؤذن ما كان منه إلا أن يأتي إلى الصلاة. هو بين أمرين: إما أن إذا ذهب واغتسل فربما يأتي وقد ماذا؟ انتهت الجمعة، وقد انتهت الجمعة ويكون ترك واجبا، فترك الواجب وهو الغسل مقدم في هذه الحالة على ترك، فتركه لا لأنه سنة، ما تركه لأنه سنة، وليس فيه دليل على أنه سنة. وأيضا إنكار عمر رضي الله عنه، عمر لا ينكر على سنة، إنما أنكر على ماذا؟ ترك واجب، وقال: والوضوء أيضا، يعني أنت ما اغتسلت، توضأت فلم أزد على أن توضأت، يقول فلم أزد يعني ما عندي إلا أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، إذن لا يدل على نسخه أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل، فدل على الوجوب، أن من حضر الجمعة فإنه يجب في حقه الغسل يوم الجمعة. وهذا القول الذي يظهر الله أعلم من أقوال أهل العلم، أنه اختاره الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله، أيضا اختار هذا القول أنه واجب. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. الشرط موضوع الحديث: التحية في وقت الخطبة. المفردات: جاء رجل هو سليك الغطفاني.
نعم. أتى سليك، أو أتى سليك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أتى ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس منه سليك رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قم أمره بماذا؟ أن يركع ركعتين قبل ما يقعد،
الإسلام يعني أنه لم يسبح حين دخول المسجد. قال قم فارفع ركعتين أمر قد ورد في بعض ألفاظه وتجوز فيهما.
نعم وتجوز فيهما يعني يكون خفيفا، تكون خفيفة بحيث أنك تنتبه إلى الخطبة. نعم.
قال المعلم المالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين قبل أن يجلس وأن يتجوز فيهما، بمعنى أن يخففهما. فقه الحديث أمر اللغة من الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث في هذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما.
وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز الركوع تحية المسجد لمن
طبعا هذه ركعتين سماها الفقهاء بتحية المسجد، سموها بتحية المسجد، لكن ما في الشرع تحية المسجد، إنما الفقهاء قالوا ذلك يعني تسمية لها، لكن إنما يركع ركعتين. نعم.
قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وتأول هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة بتأويلات متعصبة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليك سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا لأن الدارقطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاغلت مخاطبة سليك سقط طرد الاستماع عنه يعني عن سليك، ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، ورد بأن ذلك ليس بصحيح قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهو هذا مردود أيضا لأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته فيتصدقوا عليه لأنه كان رجلا فقيرا وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث في الفتح إلى عشرة كلها وهي، وإنما حمل على هذا على مثل هذه الاعتذارات التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق ما أيده الدليل وهو المذهب الأول. ومن هنا تعلم أن التعصب للمذاهب داء عضال، نسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه وبالله التوفيق.
نعم.
ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. رابعا يؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها.
إذا كان هذا في وقت الخطبة المأمور بالإنصات فيها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ويصلي ركعتين وتجوز فيهما، فغيرها من باب أولى. نعم.
قال خامسا يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء،
لأنه أول ما أتى جلس وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، فسأله استفهم منه فقال لا. نعم. فكان قبل الجلوس قبل أن يجلس أداء وبعده قضاء. نعم. إذن لا ليس معنى أنه جلس أنه خلاص انتهى، باقيت عليه، يجب عليه أن يأتي بتحية المسجد أو يركع ركعتين. نعم.
سادسا
وأيضا يقوم مقامه كل صلاة، يعني لا يجلس إلا أن يصلي صلاة. فلو دخل والإمام يصلي فدخل معه كفاه عن تحية المسجد، أو صلى راتبة على نية راتبة الفريضة الفجر، راتبة الظهر القبلية وصلى فلا بأس، هذه تغني عن تحية المسجد. نعم. المهم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان السنة مطلقة أو كانت سنة مقيدة. نعم.
قال سادس يقدم أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه. سابعا يقدم أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث.
إذن لا يجوز الكلام في الخطبة إلا لمن مع الإمام، لا يجوز الكلام وهو يلغي الخطبة وينقص أجرها وينقص أجر المتكلم إلا إذا كان مع الإمام. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصليت؟ قال لا، تكلم معه. أيضا ذلك الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، فدعا الله سبحانه وتعالى. فإذا كلم الخطيب لا بأس.
قال سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائد يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع عيال، فادعوا الله أن يسقي لها الحديث.
نقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.